بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل ذكرى بعض التنبيهات المتعلقة بالصيام، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المرحومين المقبولين. من التنبيهات، تقدمت معنا بعض التنبيهات المتعلقة بالسحور، ومعنا اليوم بعض التنبيهات المتعلقة بالإفطار. فبالنسبة للفطر عند غروب الشمس، فهكذا الصائم يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، و يستحب عند الفطر أن يعجل الصائم بالفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فبعض الناس ربما يؤخر الفطر، أو إذا سمع المؤذن يؤذن ينشغل بالترديد وراء الأذان، أو كأنه كان في دعاء مثلا قبل أن يؤذن المؤذن، ف يستمر يدعو في دعائه ويترك الفطر، ويظن أن هذه قربة إلى الله تعالى أعظم من أن يأكل ويشرب. أو بعض الناس يؤخر الفطر إلى أن تظهر النجوم، فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأعظم خير هو اتباع السنة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الخيرية في تعجيل الفطر أن هذا في مخالفة للكفار في صيامهم كاليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين بالمحافظة على سنة يسيرة من سنن الصيام، وهي تعجيل الفطر. قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فنستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب هذا من أعظم أسباب ظهور الدين وتميز المسلم بشخصيته، بأنه يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتميز دين الإسلام عن الأديان الباطلة، ويكون للدين ظهور في واقع الحياة وتميز في واقع الحياة، وبذلك يقوى الإسلام إذا اعتز أهله به، إذا تمسكوا به، إذا حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوها وأكرموها، ولم يستحي المسلم من امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا درس عظيم في هذه الأحاديث المتعلقة بسنة تعجيل الفطر، أن المسلم لا يتردد في الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه به ظاهرا وباطنا، أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، قال: وفروا اللحى، قال: أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فكلما تمسك المسلمون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأظهروها، ظهر دين الإسلام بتميزه عن باقي الطرائق والمذاهب والأديان، وظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذن هذا درس عظيم يستفيد منه الصائم في شهر رمضان، أنه كما يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في صيامه، فكذلك يحرص على تحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره. ثم أيضا من السنن النبوية عند الإفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. فهذه أيضا من السنن. ومن التنبيهات هنا أن بعض الناس قد يتساهل في هذا، يعني هو لا يحب التمر مثلا أو لا يرغب في أكله فيفطر على الحلويات أو الأكلات الأخرى، وهذا في الحقيقة مخالف للسنة. نعم هو ما أتى إثما، لكن ما أجمل أن يسير المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى وإن كنت تكره هذا الأمر تعود نفسك عليه حتى تحبه بإذن الله. ولهذا أنس رضي الله عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من القصعة أو من الصحفة، يعني من الإناء، والدباء هو اليقطين الذي أنبته الله تعالى لنبيه يونس عليه الصلاة والسلام، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء يعني اليقطين، ويتتبع الدباء في الإناء. فيقول أنس: فما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه. هكذا المسلم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيحب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، فقال: فإن لم يجد فعلى ما، على فرض أن الإنسان ما كانت نفسه تتقبل التمر، وهذا قد يوجد عند بعض الناس أو عنده مرض أو كذا، فيفطر على ماء، يفطر على ماء، قال: فإنه له طهور. فهذا في الحقيقة من الرفق بالصائم، لأن التمر كما يذكر الأطباء غني بالسكريات وبالفيتامينات، فالتمر يعيد للصائم قوته وحيويته في وقت يسير مع سهولة هضمه على المعدة وعدم ثقله، فهذا أنفع ما يكون للصائم. وهكذا كما ترى السنة كلها بركة، ثم الماء هكذا أيضا يغسل المعدة ويرطب جسم الصائم وينعشه، فهذا أحسن ما يكون في البداية في الفطر، ثم يأكل ما يشاء. وهنا تنبيه، يعني ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء، أو كما جاء في الحديث. لكن هذا الحديث يضعفه كثير من أهل العلم كأبي حاتم والنسائي وغيرهما، فالأصوب في هذا الحديث الأول أنه يفطر على تمر، والتمر مثل الرطب، يعني على ضعف الحديث الثاني ما يكون هناك مزية للرطب على التمر، وإنما الأمر واحد، الرطب يعني الناضج والتمر اليابس، فالأمر واحد، هذا أو هذا، فإن لم يجد فعلى ماء كما عرفنا. ثم أيضا يستحب للصائم إذا دنا وقت الفطر أن يجعل له وقتا في الدعاء، فدعوة الصائم لا ترد كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حتى يفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصائم حتى يفطر، لما قال حتى يفطر هذا يدل على أن وقت الصيام كله وقت مبارك وإجابة للدعاء، حتى يفطر يعني من أول الفجر إلى الفطور، هذا كله وقت لإجابة الدعاء والحمد لله. ولذلك أيضا الأمر عظيم عند الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة، يعني من رمضان، إن لله عند كل فطر عتقاء، عتقاء من النار، هذا يكون عند الفطر. ولذلك العبد الصائم عليه أن يكون عند فطره ذليلا منكسرا مفتقرا لله مخبتا لله جل وعلا، وهذا أنسب ما يكون، أنه بعد أن يصوم الصائم طيلة النهار ويجوع لله ويعطش لله ويتعب لله، ففي آخر هذا العمل عند فطره يكرمه الله تعالى بأن يعتقه من النار، وهذا في كل ليلة، يعني في كل يوم من رمضان، في عند كل فطر من رمضان. فما أجمل أن يحرص الصائم على هذا الوقت، هذه الدقائق التي تكون عند الفطر دقائق مباركة، دقائق تكتب فيها أسماء العتقاء من النار في كل يوم وليلة. فينبغي على الصائم أن يقبل على الله في مثل هذه الدقائق المعدودة قبل أن يفطر، وأن يتفرغ فيها للدعاء، وأن يسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعتقه من النار، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات. هكذا يخبت لله ويتفرغ للدعاء. وللأسف تجد بعض الصائمين، وهذا من التنبيهات المهمة في الصيام، أن تجد بعض الصائمين سبحان الله أشغل ما يكون في هذا الوقت. تجد المرأة المسكينة في البيت، الأم أو الزوجة، تجهز الطعام لأهل البيت وتنشغل في هذا الوقت قبيل الأذان بتجهيز الطعام، وكان بإمكانها أن ترتب الأمور قبل ذلك، يعني قبل نص ساعة ربع ساعة تكون قد انتهت من الترتيبات وكل شيء جاهز والحمد لله، فبعد ذلك تجلس تتفرغ للدعاء والذكر حتى يكون هذا أدعى للعتق من النار والقبول عند الله تعالى. فهكذا ينبغي على الصائم أن يحرص على هذه الدقائق، وما أجمل هذه الدقائق عندما تشعر أن هذا الوقت يكون فيه عتق من النار، فمن الذي ينشغل عن هذا؟ فيرغب الصائم رغبة عظيمة ويدعو الله بإلحاح وتضرع لله في هذا الوقت قبيل المغرب، ثم إذا أذن المؤذن يفطر مباشرة ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من التنبيهات المهمة ومن السنن النبوية، أنك تحرص على الدعاء الوارد. بعض الناس ممكن يأكل ويشرب وما يحفظ دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يحرص على هذه السنة. فمن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، ذهب الظمأ، تأمل، أول ما تأكل وتشرب هكذا عندما تشعر بأن جسمك يرتوي بالماء وينتعش بالماء تتذكر نعمة الله عليك، تقول ذهب الظمأ. وهذا في الحقيقة من التوسل لله بلسان الحال، من التوسل لله بشكر نعمته وإظهار فضله جل وعلا، أن الله كانك تقول لك الحمد يا رب أتممت علي صيامي. كم من الناس بدأوا الصيام وانقطعوا عنه بسبب مرض، بسبب شدة التعب، فأنت الله تعالى أكمل لك هذا اليوم وأذهب عنك الظمأ شدة العطش الذي يحرق باطنك، فتقول ذهب الظمأ، يعني إظهارا لنعمة الله عليك، ذهب الظمأ، تقولها مستبشرا وفرحا بنعمة الله عليك، ذهب الظمأ. ثم زيادة في نعمة الله: وابتلت العروق. حقا تشعر وأنت تشرب الماء على الظمأ أن العروق تبتل وتنتعش بالماء. ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثم الأعظم من هذا كله: وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر إن شاء الله، وما ألذ أن تستشعر هذه النعمة العظيمة والكرامة الجسيمة بعد المشقة، بعد أن حصلت المشقة وذهبت المشقة تستبشر بثبات الأجر وحصوله. وثبت الأجر إن شاء الله، والأجر هذا لا يعلمه إلا الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في الرواية الأخرى قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال إلا الصيام، يعني يضاعفه الله بلا حساب، فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله تعالى في ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصيام من أعظم أنواع الصبر لله جل وعلا، بل اجتمعت فيه أنواع الصبر كلها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قدر الله. فإذا وهكذا عند الفطر يفرح الصائم بفضل الله تعالى، ثبت الأجر إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح، والصائم عندما يفطر يفرح أولا بفضل الله عليه، أن الله تعالى أكرمه بهذا الصيام، وأتم له صيامه، وفقه لإتمام العبادة، وكتب له الأجر إن شاء الله، فيستبشر بتوفيقه لعبادة الله تعالى، ويستبشر بالأجر والثواب عند الله. هذه الفرحة الأولى. ثم نعم يفرح الفرحة الطبيعية عندما يأكل ويشرب ويتمتع بطعامه وشرابه، وعند ذهاب الظمأ والجوع فيفرح، هذه فرحة تراها، ترى البسمة على وجوه الصائمين عند الفطر، هذا من رحمة الله تعالى. ثم أيضا قال: وإذا لقي ربه فرح، يفرح بصومه عند لقاء الله جل جلاله. كذلك مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث حديث مرسل، معنى مرسل أنه فيه ضعف يسير، لأنه من رواية بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمي الصحابي، فيعني هذا عند علماء الحديث يعني حديث فيه ضعف، لكن الضعف يسير، فلا بأس أن يقال أحيانا أيضا عند الفطر، وهو يعني دعاء جميل، عندما تقول اللهم لك صمت، هذا فيه الإخلاص لله، لك صمت، يعني ما صمت إلا لأجلك يا رب تقربا إليك، ما صمت لأجل الناس أو لأجل فلان أو لعادة، وإنما أصوم تقربا إليك يا رب. لا لا، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا فيه الشكر والتوكل على الله، على رزقك أفطرت، فلا غنى لي عن رزقك وبركتك، وعلى رزقك أفطرت، أستعين برزقك على عبادتك لا شريك لك. فإذا هذه أدعية مباركة تقال عند الفطر، وهكذا نسأل الله تعالى يتقبل منا أجمعين. ثم الإخوة أيضا نختم هذه التنبيهات أيضا، لأن هذا آخر درس سيكون في تنبيهات التنبيهات المتعلقة بالصيام، فنختم هذا بالتنبيه الذي يكون أو ما يتعلق بصلاة التراويح. فالإخوة كما تعرفون الجمال في شهر رمضان بعد أن تصوم النهار أن تزين هذه الليالي بالقيام بين يدي الله جل جلاله، هذه شعيرة عظيمة في شهر رمضان، يعني قيام الليل لا يشرع في صلاة الجماعة إلا في شهر رمضان. نعم لو كان بدون اتفاق وقام واحد صلى وجاءت زوجته أو جاء صاحبه وقف جنبه صلى، هذا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل معه بعض الصحابة كحذيفة وابن عباس رضي الله عنهما، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تكون الصلاة في المساجد جماعة قيام الليل، هذا ما يكون إلا في شهر رمضان، وهذا شيء عظيم في شهر رمضان، شعيرة جليلة في شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الليالي بالصحابة، لكن خشي أن تفرض عليهم، فترك قيام الليل جماعة في شهر رمضان. فلما جاء عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح. ومن الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم ليلة 25 إلى نصف الليل. انظر، نصف الليل كل صلاة. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا، يعني لو زدتنا وصليت بنا إلى آخر الليل. انظر إلى شوق الصحابة في العبادة وقيام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، أو قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا من فضل الله تعالى، أنك تحافظ على صلاة التراويح إلى أن ينصرف الإمام من وتره أو من صلاته، فتكتب لك قيام ليلة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا من فضل الله علينا. فإذا ثم قام ليلة 27 فجمع أهله ونساءه والناس وصلى إلى أن قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني صلى الليل كله. فالصحابة علموا أن العبادة الفضلى في ليالي رمضان قيام الليل بالقرآن الكريم. ولهذا عمر رضي الله عنه أمر الصحابة أن يقوموا الليل جماعة، فكان أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما يصليان بالناس، كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون من صلاتهم إلا عند الفجر. هكذا كان زمن الصحابة، تخيلوا يصلون بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر كل صلاة. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكذا على المسلم أن يبذل ما يستطيع في قيام الليل في شهر رمضان، سواء أن تقوم مع الإمام أو إذا انتهى الإمام. والآن غالب المساجد يعني ربما تصلي صلاة خفيفة نصف ساعة بالكثير ساعة وينتهي الناس من قيام الليل. فهنا على المسلم أن لا يكتفي بهذا، من أراد الدرجات العالية ومن أراد المسارعة للخيرات يرجع إلى بيته يصلي بينه وبين نفسه، يصلي ويقوم الليل، يقوم ما يتيسر له، أو ينام أول الليل ثم يقوم آخره ويصلي ما كتب له. فهذه العبادة الفضلى في شهر رمضان. وأيضا من التنبيهات أن بعض الناس يقول: أنا صليت 11 ركعة مع الإمام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فنقول: نعم، من السنة أن يصلي الناس 11 ركعة، لكن كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى 11 ركعة؟ قالت عائشة: يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي صلاة طويلة. هذه 11 ركعة ممكن تأخذ 6 ساعات 7 ساعات. أما أن نصلي 11 ركعة في نص ساعة ونقول نحن اتبعنا السنة، لا. كيف تتبع السنة في الكمية وتترك الكيفية التي هي المقصودة من صلاة الليل؟ كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما واحد يقوم دقائق معدودة أو نصف ساعة و11 ركعة ويقول خلاص أنا متبع السنة ما أزيد على هذا، هذا حرم نفسه من الخير. ولذلك كان من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن عمر رضي الله عنه في البداية أمر الصحابة أن يصلوا 11 ركعة، لكن 11 ركعة كانت طويلة جدا، ممكن يقرأ في الركعة جزء كامل أو جزئين، وهذا يشق على الإنسان أن يقوم قياما واحدا طويلا يقرأ في جزء مثلا. فعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ ما قال خلاص حافظوا على 11 ركعة وخففوا القراءة، لا، حافظ على مقدار القراءة ومقدار طول الصلاة، لكن أكثر من عدد الركعات. فكانوا يصلون في خلافة عمر 21 ركعة. لماذا؟ لأن هذا أخف، لما يركع ويسجد يركع ويسجد هذا يكون أخف على المصلي ولو أطال في القراءة. فهكذا كان السلف رحمهم الله. فهذا من فقههم. وهذا الذي يسع الناس اليوم، من أراد أن يعني يطيل القيام يصعب عليه أن يصلي 11 ركعة في 5 ساعات 6 ساعات 4 ساعات، هذا في مشقة شديدة. ولذلك الأولى هنا أن يزيد في عدد الركعات مع المحافظة على طول القيام بين يدي الله جل وعلا. وذلك حتى الإمام مالك رحمه الله كان يقول: أدركت الناس بالمدينة يصلون 39 ركعة. فهكذا ليس هناك عدد معين لصلاة القيام والليل، صلاة التراويح والقيام كلها صلاة واحدة، فليس هناك عدد معين. فالمهم أن يجتهد المسلم في الإكثار من تلاوة القرآن والقيام بين يدي الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. مهما اجتهد المسلم فالمعان من أعانه الله. ذلك على المسلم دائما وهو يستقبل هذا الشهر العظيم أن يستقبله بقلب منكسر لله، مقر بعجزه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنك إن لم توفق ما تستطيع أن تفعل شيئا في رمضان. إلهج بقولي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استقبل شهر رمضان بقلب شاكر لله، وتستشعر في قلبك أنك عاجز عن شكر نعمة الله عليك في شهر رمضان. نعمة عظيمة أن الله يبلغك رمضان، ونعمة عظيمة أن يوفقك الله للصيام والقيام بين يديه، هذه نعمة عظيمة. الله تعالى أراد بك الخير، الله تعالى أراد أن يقربك، فليكن في قلبك أنك عاجز عن شكر نعمة الله عليك، فتكون مخبتا شاكرا لله، تلهج بالحمد والشكر لله، وتجتهد بقدر استطاعتك في طاعة الله. تقول: هذا جهد العبد الضعيف المسكين، يا رب تقبل مني يا رب. وهكذا بقدر استطاعتك تصلي ما يتيسر لك من القيام، ترتاح وتقوم وتقرأ القرآن تارة، وتصلي تارة، وتدعو الله تارة، وهكذا. فيكون حالك حال العبد المخبت المتواضع لربه، المنكسر لربه، الشاكر لربه. بهذا نسأل الله تعالى تقبل منا أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.